ولو لم تغتسل هذا المعروف، ما علمت، ما أذكر أحد قال بأنه يجب عليها أن تغتسل. نعم، الله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
قبل الحج أو بعده، يعني زيارة المسجد ليس لها توقيت أبدا، وليس لها ارتباط بالحج أيضا، ليس من مناسك الحج، لكن جرت عادة الناس أنهم يزورون المسجد ويسافرون المدينة يعني من أجل الوصول، يعني من أجل القرب، من أجل أنهم وصلوا قريبا منها، ويعسر عليهم أن ينشئوا لها سفرا، ينشئوا لزيارة المسجد النبوي سفرا. فلهذا جرت عادة الحجاج من الأبعاد البعيدة أن يزوروا المسجد إما قبل الحج أو بعد الحج، كما هو جاري الآن من كثير من الحجاج. نعم.
وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه.
الله أكبر.
ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو مروي من طرق أخرى. ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. ثم يسلم
على فضيلة الصلاة في مسجد الرسول لا تختص بالبقعة التي كانت على عهد النبي، بل الفضيلة حاصلة في كل المسجد في الزيادات، فإنها كلها يصدق عليها أن هذا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فينسحب على هذه الزيادات حكم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على الأول. نعم. نعم. لا لا، ما قال هذا أحد في معلم. نعم.
أحسن الله إليك.
المدينة ما تسمى المسجد النبوي، المدينة ما تسمى المسجد، بخلاف مكة تسمى المسجد، المسجد الحرام. نعم.
الروضة في المسجد النبوي،
ما أعلمت، ما أدري والله، يعني تخصيصها بالصلاة، تحرر الصلاة فيها، هذا ما أحتاج إلى دليل. نعم.
سمح لك. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رواه أبو داود وغيره. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا دخل المسجد: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه.
لا يقول هذا إذا دخل المسجد من عند الباب، بل يقول هذا إذا جاء إلى الحجرة، يقول ثم ينصرف. لا، ينصرف من عند الحجرة. نعم.
أحسن إليك. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه، ويسلمون عليه مستقبلي الحجرة مستدبري.
وهكذا كان الصحابة
يسلمون عليه.
والله هذا ما أدري، ما أدري، هذا مشهور من فعل ابن عمر، لكن هل كان الصحابة، يعني هل كان هذا معروف، معروفا عند الصحابة أنهم يأتون إلى قبر الرسول إلى الحجرة ويسلمون. أصل المسألة كلها فعل ابن عمر، كان يفعل ذلك إذا قدم من سفر، ما كان كلما دخل المسجد للصلاة، ما كان يفعل ذلك كلما دخل المسجد للصلاة. نعم.
وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه، ويسلمون عليه مستقبلي الحجرة مستدبري القبلة عند أكثر العلماء. يسلمون عليه مستقبلي الحجرة مستدبري القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة قال يستقبل القبلة. فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره.
يجعلها عن يساره، يصير وجهه إلى وين؟ إلى أي الجهات؟ لا لا، يجعلها يأخذ وجهه إلى، يجعل الحجرة عن
يساره.
يجعل الحجرة
شرق أحسن
عن يساره. نعم شرق، يجعل عن يساره يصير شرق. يعني لابد وهو طالع عند الباب، لأن هناك باب مخرج، وهو طالع يسلم ولا يستقبل الحجرة.
واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها. وإذا قال في سلامه السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه،
يجعل عن يساره ومتجه إلى الحجرة. أبو حنيفة قال استقبل الحجرة، ومن أصحابه من قال استقبل الحجرة، ومن من قال يجعلها عن يساره.
لا إله إلا الله. كلا العبارة شلون؟
وأبو حنيفة قال يستقبل القبلة.
يستقبل القبلة، يستقبل القبلة. إذا كان يستقبل القبلة فهو معنى أنه يجيها من ميل المسجد، يعني ما يصير موقعه وين هو فيه. استقبل القبلة. فمن أصحابه من قال يستدبر
الحجرة.
يستدبر الحجرة، يستدبرها معنى أنه يكون في موقع الزيارة المعتادة، يعني اللي هو كأنه طريق، ممكن طريق،
لا كأنه ممر.
ها؟
كأنه ممر. أحسن.
إيه ممر، مريت فيه ممر. ومنهم من قال يجعل الحجرة
عن يساره.
عن يساره معناها يروح من موضع تصورنا الأول، معناها أنه يكون في المسجد وتكون الحجرة عن يساره ووجهه إلى القبلة، يعني إلى الجنوب. وهذا أشبه بمدلول الكلام. نعم،
يعني يأتي الحجرة من الجهة الغربية ولا لا؟ أحسن،
يأتيها من الجهة الغربية. تمام،
صلى الله عليك.
فيها سبول ايش فيها؟ هو الظاهر. نعم.
كانت
ايش؟ مين قال؟ ايش؟ طيب يبيها تأمل. نعم،
صلى الله عليه. واستفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها. وإذا قال في سلامه السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.
حق، يعني كل هذا حق. نعم.
وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به. ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك، ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة.
ولا يقف عند القبر، ها؟
ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة. ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بريت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه يبلغ ذلك من البعيد. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه كره أن يتخذ مسجدا. أخرجاه في الصحيحين. فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه.
من قبليه وشرقيه.
لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد، فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان، وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها. فإنه قال:
دخلت الحجرة في المسجد،
فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان، وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي،
يعني جدران مثلثة مثلث، نعم، وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم،
أحسن عليك. وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها.
نعم.
فإنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم. رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي، والله أعلم. وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية.
طويل شيء،
قرابة 4 صفحات تقريبا.
يا الله، كيف على هذا؟ هذا موضوع جديد. ما أدري والله، لكن الظاهر الجدران المثلثة أيضا من داخل، هل أنت تقول مربع؟ الظاهر المثلث داخل المربع الآن، فالذي يصلي ما يصلي على الحروة، ما يدري والله من القبر على الحروة. كلام شيخ الإسلام له كلام في كتب أخرى، يقول الزيارة الآن غير مقدورة، يعني أو غير مشروعة ولا مقدورة، لأن كان ظاهر كلامه أن الزيارة لا تتأتى إلا مع كشف، يعني كون يعني القبر مشاهد، أو ما هذا معناه؟ فزيارة المقبرة من وراء الجدار ما هي بزيارة، كثير من الناس إذا مر بالمقبرة من وراء السور يسلم. هذا ما زال هذه زيارة. يصير زائر اللي يمر مع الشارع يمر مع الشارع يصير زائر ولا يقف ورا جدار السيارة يذهب عند القبور يقف على القبور يسلم. له كلام مستفيض في رد على الأخناي وعلى الباكري وفي القاعدة العظيمة قاعدة عظيمة تكلم فيها عن الزيارة زيارة الحجرة أو زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. والناس الآن يبالغون نسأل الله في زحام في كل بعد كل صلاة ومنازل مكتوبة أدعية. نعلم طبعا أن هذا ليس من الهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام ولا تعالى الطعام ولا التابعون. السلام عليكم.
السلام عليكم.
رزاق موجود
رزاق ماشي احسن عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: وزيارة القبور على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له، كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه. فالسنة أن يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة أو غيرهم، أو زار شهداء أحد وغيرهم. وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين. بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة. والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به.
لا إله إلا. أما المساجد التي المبنية على القبور فالأظهر لها أن الصلاة فيها حرام ولا تصح، لأنه مساجد من وجهه كمسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا، وتتضمن الصلاة فيه الصلاة عند القبور. المساجد المبنية على القبور هذه الواجب هدمها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الضرار، لأنها مساجد لم تؤسس على التقوى بل مؤسسة على الشرك. نعم.
أحسن الله إليك. والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الأول فالشرك، طلب الحوائج من الميت الشرك، وما الدعاء عنده والتوسل به فذلك بدعة. يدعو عند قبره ظانا أن الدعاء عند قبره من أسباب الإجابة أو يتوسل به، فإن هذا من التوسل البدعي الذي لا أصل له، ليس هو من الوسائل الشرعية، فالوسيلة بدعية. نعم. كما إذا قال أسألك سيدي فلان أو أسألك بنبيك، وأهل العلم يتكلمون عن هذا ويفصلون، يقول إذا أراد بإيماني بنبيك فهو جائز، لكن اللفظ مجمل ومستبعد. أو أتوسل إليك بفلان يعني بدعاء، كما قال عليه كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. تسألون إلى الله بدعاء. نعم.
أحسن الله إليك. سؤال الميت يقال أنها من الشرك الأكبر أو وسيلة أو
من الشرك الأكبر؟ الله الحوائج، من الذي يقضي يشفي المريض وينصر على العدو ويرزق إلا الله؟ نعم.
أحسن الله إليك.
ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها. وقد كره مالك وغيره أن يقول
الأول مرفوع والثاني مجرورة كما تلاحظ.
صلى الله عليه
وسلم. أئمة أئمتها، الأول أئمتها، الثاني أئمتها. لاحظت هذا؟
صلى الله عليه.
الأول
من السلف،
سلف الأمة وأئمتها، الثاني باتفاق
سلف الأمة
وأئمة. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقوله صلى الله وقوله من زارني بعد مماتي، فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي، ونحو ذلك، كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة، ولأن من عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون هذا في السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك. فإذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة نهى عنها عند قبره وهو أفضل الخلق، فالنهي عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى. ويستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمرة، قال الترمذي حسن. والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت شاء، سواء كان عام الحج أو بعده، ولا يفعل فيه ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد، وليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة. ولا تستحب زيارة الصخرة، بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى،
في قبلي
في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب المسلمين، ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى ولا للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين، بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية من كان قريبا ومن اجتاز بها، كما أن مسجد قباء يزار من المدينة، وليس لأحد أن يسافر إليه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. وذلك أن الدين مبني على أصلين: أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا يعبد إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله وحده، فالله هو المعبود والمسؤول الذي يخاف ويرجى ويسأل ويعبد، فله الدين خالصا. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والقرآن مملوء من هذا، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، إلى قوله سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني، إلى قوله سبحانه: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآيتين. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، الآيتين. فصل. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، الآيات. ومثل هذا في القرآن كثير، بل هذا مقصود القرآن ولبه، وهو مقصود دعوة الرسل كلهم. وله خلق الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي يعبد الله بها وحده لا شريك له، وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم، والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة. والعبادات التي أمر الله بها توحيد وسنة، وغيرها فيها شرك وبدعة، كعبادات النصارى ومن أشبههم، مثل قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله بها، فإنه ليس من الدين. ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المنكرة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، وهذا في أصح القولين غير مشروع، حتى صرح بعض من قال: يعدون من جملة البدع المنكرة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، وهذا في أصح القولين غير مشروع، حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة، لأنه سفر معصية. وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام، أو لأجل الاستعاذة به ونحو ذلك، فهذا شرك وبدعة، كما تفعله النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة، حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له عن حسنها وما فيها من التصاوير فقال
ذكر له كذا
نعم صلى الله عليه
نعم اول ذكر بعض اما يقول بعض ازواجه
اي نعم
وذكر
صلى الله
هما ام سلمه وام حبيبه في اللفظ الاخر ذكرتا له عن ام سلمه وام حبيبه انهما ذكرتا له كنيسة رأتاها بأرض الحبس
فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير الله وسؤال لمن مات من الأنبياء أو الصالحين مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبي أو صالح أو يسجد لقبر أو يدعوه أو يرغب إليه. وقالوا إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذه الأحاديث في الصحاح وما يفعله بعض الناس من أكل التمر في المسجد أو تعليق الشعر في القناديل فبدعة مكروهة. ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز فقد كان السلف يحملونه. وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه بل غيره من التمر البرني والعجوة خير منه. والأحاديث إنما جاءت والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك كما جاء في الصحيح من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. ولم يجع عنه في الصيحاني شيء. وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل منه. وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل
الصيحاني
ولم يجع عنه في الصيحاني شيء. وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل منه بل إنما سمي بذلك ليبسه فإنه يقال تصوح التمر إذا يبس. وهذا كقول بعض الجهال إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة ولم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهما بل كل هذا مستخرج بعده. ورفع الصوت في المساجد منهي عنه. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا إن الأصوات لا ترفع في مسجده. فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقب الصلاة من قولهم السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية من أقبح المنكرات. ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقب السلام بأصوات عالية ولا منخفضة بل ما في الصلاة من قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو المشروع كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان. وقد ثبت في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وفي المسند أن رجلا قال يا رسول الله أجعل عليك ثلث صلاتي
أجعل عليك
هنا محسن عليك
أن يتذكر أجعل لك
أحسن الله إليك
تراجع تأكد من الله أجعل لك والمعنى المؤدى متقارب.
فقال أن رجلا قال يا رسول الله أجعل عليك ثلث صلاتي قال إذن يكفيك الله ثلث أمرك. فقال أجعل عليك ثلثي صلاتي قال إذن يكفيك الله ثلثي أمرك. قال أجعل صلاتي كلها عليك. قال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك. وفي السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا.
هذا حمل الشيخ الإسلام في بعض المواضع على أنها دعاء خاص في وقت خاص، ليس المقصود أن يجعل دعاءه كله في كل وقت على النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لا يمكن، لأن يعني هناك أذكار مستحبة، أدعية مستحبة مقيدة، والدعاء المطلق، وهناك الذكر كثير، فلا يصح فهمه على الإطلاق، وأنه طلب منه أن يصرف كل دعائه للنبي، بل هذا دعاء مخصوص في وقت مخصوص، رغب ذاك أن يجعل له للنبي صلى الله عليه وسلم منه نصيب، ثم قال اجعله لك كله. نعم. السلام
عليكم. وفي السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسنيين في زمنه رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، قال يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لقراءة ختمة ولا إيقاد شمع وإطعام وإسقاء ولا إنشاد قصائد ولا نحو ذلك، بل هذا من البدع، بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك. وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته.
الله أكبر.
فإنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، فكل خير يعمله أحد من الأمة فله مثل أجره، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة، ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد، فإن له مثل أجر ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهو أولى بكل مؤمن من نفسه، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، والله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له. فقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول، كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول، وإن كان الله آتاه ذلك من جهة القدرة والملك، فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعته، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من آتيته جدا وهو البخت والمال والملك فإنه لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوى. وأما التوكل فعلى الله وحده، والرغبة فإليه وحده، كما قال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، وقالوا إنا إلى الله راغبون، ولم يقولوا هنا ورسوله ورسوله، كما قال في الإيتاء: بل هذا نظير قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. ومن قال إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضل، بل قوله من جنس الكفر، فإن الله هو وحده حسب كل فإن الله هو وحده حسب كل مؤمن به، والحسب الكافي كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادات والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة. والرسول له حق كالإيمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه في المحبة على الأهل والمال والنفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله، كما قال تعالى: بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله،
على هذا كله، على حبة محبوبات الثمن.
نعم. كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وبسط ما في هذا المختصر وشرحه مذكور في غير هذا الموضع والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك. ما أحسن هذا الختام، ختم رحمه الله هذا المختصر في أحكام الحج وصفة الحج، ختمه بتقرير أصول الدين وهو التوحيد، وبيان الفرق بين حق الله وحق عباده، ذكر نوعي الزيارة، وذكر يعني أنواعا من أفعال الناس التي هي من البدع أو الشرك. الشرك يناقض التوحيد، والبدعة تناقض المتابعة. فالشرك يناقض شهادة لا إله إلا الله، والبدعة تناقض شهادة أن محمدا رسول الله. وبين في الجملة الأخيرة أن العبادة بأنواعها محض حق الله سبحانه وتعالى. العبادة الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وللرسول حق. وأشار بالآية: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى، إلى هذا. فالطاعة لله ورسوله. الطاعة والإيمان والمحبة تكون لله ولرسوله. وأما الخشية والتقوى والصيام والصدقة والزكاة وسائر أنواع العبادة فلله وحده. ذكر الآية: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلا قال وإذا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. يقول في غير هذا الموضع: هذا الإيتاء اسمه هو الإيتاء الشرعي وهو الإباحة، فليس للعبد أن يأخذ إلا ما أباحه الله ورسوله، وإن آتاه الله الشيء من جهة القدر قدرة والملك. فالإيتاء من الله نوعان: إيتاء كوني وإيتاء شرعي. فمن آتاه الله مالاً